باب الحث على النفقة وتبشير المنفق للخلف. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال: يمين الله ملأ. وقال ابن أمير: ملأ سحاء لا يغيضها شيء الليل الليل والنهار، لا يغيضها شيء الليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا من صحيفة وهب بن منبه، قال: هذا ما حدثنا همام بن منبه، قال أخي وهب بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، أو لا يغيضها سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. هذا الباب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، ومن سمات كتب الحديث أنك لا تجد فيها موضوعا فقهيا بحتا، أو موضوعا في السيرة موضوعا بحتا، أو في الإيمان أو في العقيدة موضوع بحت فقط، بل من سمات كتب الحديث أنك تجد فيها الفقه والترغيب والترهيب. فكتب الفقه تختلف عن كتب الحديث. فهذا صحيح مسلم كتاب الزكاة، فليس فيه فقط أحكام الزكاة، الأحكام المتعلقة بالزكاة ونصاب الزكاة وشروط الزكاة والأصناف الذين يستحقون الزكاة، لا، بل في الزكاة، في كتاب الزكاة هنا، الترغيب والترهيب والفضائل والحث، وكذلك في كتاب الزكاة هنا الأحكام والقصص التي في الإنفاق ونحو ذلك. فلا يقتصر كتاب الزكاة على ذكر أحكام الزكاة فقط، هذا من سمات كتب الحديث، كما مر معنا في كتاب الحج، لا يقتصر على أحكام الحج فقط، لا، هناك أحكام، هناك فضائل، هناك ترغيب وترهيب وهكذا. هذا الباب في كتاب الزكاة باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. الحث على النفقة أي الحث على الإنفاق في سبيل الله، وتبشير المنفق بالخلف أي أن الله يخلف عليه. فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يبلغ به صيغة من صيغ الأحاديث، أو صيغة من صيغ الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف أن الحديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ليس موقوفا من قول الصحابي؟ هناك صيغ ذكرها العلماء: ينميه للنبي صلى الله عليه وسلم، يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: قال رسول الله، عن رسول الله قال، كلها تدل على أن الحديث من قول رسول الله وليس من قول الصحابي. فيبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول النبي، هذا هذه صيغة من صيغ الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هذا من قول أبي هريرة، بل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه يرفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو هنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ما قال 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 أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فعدل عن الصيغة المشهورة اللي هو قال أو حدث أو أخبر مثلا، أو عن، لكونه نسي الصيغة، نسي الأعرج الصيغة التي حدثه بها أبي أبو هريرة رضي الله عنه، فأتى بصيغة تحتمل جميع ذلك يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال قال الله تعالى، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا الذي يسمى الحديث القدسي، وهو تعريف الحديث القدسي ما يسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى على سبيل الحكاية، ما يسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى على سبيل الحكاية. هناك كثير من الأحاديث القدسية، وصنف العلماء كتبا مستقلة في الأحاديث القدسية الذي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم ويسنده إلى الله تعالى على سبيل الحكاية. قال قال الله تعالى، قال يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالنبي يسنده إلى الله تعالى على سبيل الحكاية. طيب الحديث القدسي من قول الله، من قول الله تعالى، نعم من قول الله. والقرآن من قول الله تعالى، القرآن من قول الله، والحديث القدسي من قول الله تعالى. ولكن الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته. لا يجوز أن تقرأ الحديث القدسي في الصلاة، لا لا يجوز. كذلك القرآن كل حرف، هذا معنى متعبد بتلاوته، كل حرف 10 حسنات. لما تقرأ آية من كتاب الله كل حرف 10 حسنات. لكن الحديث، هل ثبت أن كل حرف في الحديث 10 حسنات؟ ولو كان حديثا قدسيا ثبت هذا؟ لا. فالحديث غير القرآن، فالقرآن متعبد بتلاوته والحديث غير متعبد بتلاوته. فالحديث القدسي ما يسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل على سبيل الحكاية. قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك، والمقصود يا ابن آدم أنفق، والجواب هنا أنفق عليك، إذا أنفقت فأنا أنفق عليك، أي أعوضك خيرا، أخلف عليك ما أنفق. وهذا أيها الإخوة ثابت بالكتاب والسنة. ففي القرآن يقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قال يخلفه عليكم بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. يخلفه عليكم بالبدل، يعني يبدلكم الله خيرا منه. قال وفي الآخرة بالجزاء والثواب، فيعطيك الله في الدنيا هنا البدل، بدل ما أنفقت. وأيضا في السنة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يناديان يقول اللهم قولان اللهم أعطي، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أخلف على من أنفق، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يعني إن أنفقت أخلفت عليك، أعطيتك عوضتك، وهذا وعد الله. قال اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وحقيقة في التاريخ قصص كثيرة في من أنفق فعوض الله عليه، في من أنفق فعوض الله له خيرا. منهم مثلا أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب، وهو من التابعين بل من سادات التابعين. يقول الإمام الذهبي في ترجمته قال سيد التابعين وزاهد العصر، سيد التابعين وزاهد العصر. تعرفون خبر أبا مسلم الخولاني الذي حرق بالنار في اليمن، أسلم في اليمن، فالأسود العنسي المتنبئ الكذاب ألقاه في النار كما ألقي إبراهيم في النار، فإذا بالنار لم تؤثر به، فلما وصل إلى عمر في المدينة اعتنقه عمر وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل، كما صنع بإبراهيم الخليل. هذه رواية كان تكلم فيها بعض الرواة، لكن يذكرون في ترجمة أبي مسلم الخولاني أنه ألقي في النار فما أثرت به. إخواني بيحكي في التلفون، في خارج، شو بتساوي على التلفون؟ الشباب هذو عبد الله جم، شو بتساوي على التلفون؟ اللهم إنا نعوذ بك من شرور التلفونات، الله شرور يا جماعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه مش تلفونات، صدقوني يا جماعة، ما هي تلفونات، الشيطان هذا متنقل، شيطان متنقل، صدقا الناس تمشي في الطريق مهووس، إيش اللي بيحكي مع حاله؟ واللي ماشي الطريق اللي هو خابط بعمود حامل تلفون وبتطلع عليه، يا أخي أنت ماشي خليك ماشي، شو بدك التلفون؟ وناس للأسف يعني الصبح المساء، هذا مش تلفونات، شياطين هاي متحركة. فأبو مسلم الخولاني رحمة الله تعالى عليه هذه القصة يذكرها كثير من الذين ترجموا له، وكان أيها الإخوة يقول كعب عنه، عن أبو مسلم الخولاني يقول هذا حكيم هذه الأمة، هذا حكيم هذه الأمة أبو مسلم الخولاني. الشاهد أن أبا مسلم الخولاني جاء يوما إلى بيتي فقالت امرأته ليس لنا دقيق، قال هل عندكم شيء؟ قالت عندنا درهم بعنا به غزلا، يعني غزلنا فبعنا هذا الغزل فعندنا هذا الدرهم. فقال لها أبو مسلم ابغنيه، يعني أعطيني هذا الدرهم وهات الجراب. فهي تقول ما عندي دقيق، معنا الدقيق نأكل. فقالت عندي درهم فقط، قال هات الدرهم، فأخذ الدرهم فدخل السوق فإذا بسائل يسأل، يطلب سائل يسأل من مال الله، يسأل من الرزق. قال فإذا بسائل، فأتاه السائل، أتى أبا مسلم الخولاني وألح عليه في المسألة، فإذا بأبي مسلم الخولاني ما عنده دقيق ولا شيء إلا الدرهم اللي معه، فأعطاه الدرهم وملأ الجراب الذي معه اللي يملأه دقيق، ملأه نشارة من تراب، ملأه تراب. قال وأتى به وقلبه مرعوب منها، من زوجته، هكذا الرواية. قال فإذا به يضع هذا الجراب ويذهب ويخرج من البيت. كان يا أخواني مستجاب الدعوة، أبو مسلم الخولاني مستجاب الدعوة، من الذين عرفوا باستجابة الدعوة. امرأة خببت عليه امرأته، يعني أفسدت عليه امرأته، فدعا عليها أبو مسلم الخولاني فعميت. امرأة أفسدت عليه امرأة، قال هذه يا رب أفسدت عليه امرأتي، دعا عليها فعميت. فأتته وقالت تبت لا أفسد عليك امرأتك، تابت. قال اللهم إن كانت صادقة فرد إليها بصرها، فرد بصرها إليه. اللهم إن كانت صادقة فرد إليها بصرها، فأبصر بعد ذلك. فلما جاء بهذا الجراب من تراب وضعه وولى هاربا. قال فلما رجع إلى بيته إذا بامرأته قد عجنت وخبزت، فقال لها من أين لك هذا؟ قالت له من الدقيق الذي أتيتنا به. فأكل وبكى وقال الحمد لله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذا يعده العلماء من كرامات أبي مسلم الخولاني، من الكرامات التي كان له. صحيح له مواقف أيها الأخوة طيبة، يعني كان شجاعا في الحق، كان يدخل على معاوية السلام عليك أيها الأجير، قال إيش أيها الأجير؟ أنا أمير المؤمنين، السلام عليك أيها الأجير. قالوا قولوا قل الأمير. قال لا، قال دعوه إنه يعرف ما يقول. معاوية يقول إنه يعرف ما يقول، يقول لي أيها الأجير، ما قال أيها الأمير. يا أمير المؤمنين السلام عليك أيها الأمير. ثم قال له نعم أنت أجير استأجرك الله تعالى على المسلمين. ثم وعظه وأمره بالعمل. فمن هذا نعلم يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يعني إذا أنفقت فإن الله تعالى سينفق عليك، إن الله تعالى سينفق عليك. وذا كان السابقون كذلك. الواقدي يقول أضقت مرة من المرار، يعني أصابتني ضائقة، وأنا مع يحيى ابن خالد البرمكي، وحضر عيد من الأعياد، فجاءتني جارية فقالت قد حضر العيد وليس عندنا من النفقة شيء. فمضيت، يقول الواقدي، إلى صديق لي من التجار فعرفته حاجتي إلى القرض، قلت له هل عندك ما تقرضني؟ فأخرج إلي كيسا مختوما فيه 1200 درهم. قالوا هذه قرض، هذا دين. أخذت 1200 درهم وانطلقت للبيت، انصرفت إلى منزلي. قال فما استقررت حتى جاءني صديق لي هاشمي فشكى إلي تأخر غلته وشكى حاجته إلى القرض. قال فدخلت على زوجتي فأخبرتها الخبر. قالت على أي شيء عزمت؟ قال عزمت أن أقاسمه الكيس، أنا استقرضت 1200 درهم، طيب هو هذا محتاج مثلي وصديق، خلاص أنا على النصف، أنا محتاج ومحتاج، عزمت أن أقاسمه الكيس. قال سبحان الله، ما صنعت شيئا، أتيك رجلا من عامة الناس فأعطاك 1200 درهم، وجاءك رجل هاشمي من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تشاطره مالك؟ قال إذن ما أفعل؟ قال أعطه الكيس كله. هذه المرأة الصادقة تقول أعطه الكيس كله، المرأة المنفقة. طبعا نسوان هذه يمكن يقول له خلي زحلق ما تعطيش ولا شيء، اللي بتزكي وحالتك بتبكي، شيخ أمثلتين قال لي بتزكي وحالتك بتبكي، أنت ما أخذت هذا المال دين كمان تروح تعطيه له، أصلا أنت متدين هذا المال. قالت أعطه المال كله، فأعطيته الكيس. قال ومضى صديقي التاجر إلى الهاشمي فسأله القرض. قال فأخرج الهاشمي إليه الكيس، فلما رأى خاتمه، انظر الإيثار، الخاتم الأول التاجر الذي أقرض الواقدي، الواقدي أعطاه للهاشمي، وجاء التاجر إلى الهاشمي يسأله القرض، هكذا كان. قال فلما رأى خاتمه عرفه، قال وانصرف إلي فأخبرني الأمر. قال وجاءني رسول يحيى بن خالد، يحيى بن خالد البرمكي، وكان البرامكة من المقربين عند هارون الرشيد. قال فقال إنما تأخر رسولك عني لشغلي بحاجات أمير المؤمنين. قال فركبت إليه فأخبرته بخبر الكيس، قلت له هذا الكيس أنا أخذت دين من تاجر، وجاء واحد هاشمي أعطيته هذا الكيس، جاء ذاك التاجر واستدان من الهاشمي هذا. فقال له هذه، قال يا غلام هات تلك الدنانير. قال فجاءه 10,000 دينار، فقال خذ 2000 دينار لك و2000 لصديقك التاجر الذي أقرضك و2000 للهاشمي و4,000 لزوجتك فإنها أكرمك، 4,000 لزوجتك فإنها أكرمك. فأنفق كل واحد منهم، فعوض كل واحد الله كل واحد منهم قرابة الضعف. قال خذ 2000 دينار لك و2000 لصديقك و2000 للهاشمي و4,000 لزوجتك فإنها أكرمك. طبعا بالمناسبة هذا الواقدي رحمة الله تعالى عليه، أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي، إمام من الأئمة، وإن كان وكانوا يتكلمون فيه من ناحية الرواية والإسناد، لكن هو إمام من أئمة هذه الأمة. هذا الإمام الواقدي كان عطاؤه في السنة 600,000 دينار ذهب، عطاؤه يعني ما يأتي من الأرباح ويأتي من 600,000 دينار ذهب. 600,000، نقولنا نصاب الذهب 85 جرام ذهب، 500 جرام، تخيل 600,000 دينار، والدينار 4 جرامات وربع، 600,000 دينار ذهب كم يكون، كم جرام يكون هذا؟ هذا عطاؤه كل سنة، كل سنة. قالوا وما وجبت عليه الزكاة قط. كيف هذا؟ عطاؤه 600,000 دينار وما وجبت عليه الزكاة؟ قالوا ينفق المال أصلا ولا يجعله يحول عليه الحول، ينفقه يأتي عليه الحول ما عنده شيء. قال ولما مات رحمه الله لم يجدوا عنده ثمن كفنه، فبعث له الخليفة المأمون بأكفان، بعث لأولاده بأكفان لأبيه، وعطاؤه كان 600,000 دينار ذهب. إذن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق، أنفق عليك يا ابن آدم، أنفق، أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة يمين الله ملأى، يمين الله ملأى، في رواية أخرى يد الله ملأى، يمين الله ملأى. طبعا يقولون هذه الأحاديث هي من باب أحاديث الصفات، ألا وهي صفات الذات لله عز وجل، فلله يد تليق بجلاله وكماله وجماله، ولله يد يمين، يمين الله ملأى، يمين الله ملأى أي يد الله ملأى، ولله يد. نثبت هذا بغير تأويل وبغير تشبيه وبغير تعطيل، ونثبت كما أثبته السلف رحمة الله تعالى عليه، نثبت أخبار الصفات. إذا جاءك خبر من أخبار الصفات عن رب العالمين أن له يدا، فالواجب عليك، نقول دائما الواجب عليك أولا أن لا تشبه، لا تشبه، ثانيا أن لا تعطل، يعني أول شيء أثبت الصفة، أول شيء أثبت لا تعطل، أثبت هذه الصفة لله يد. طبعا يقول طب هل هذه اليد تشبه أيدينا؟ لا، لا تشبه. والواجب الثالث أن تفوض كيفية ذلك إلى رب العالمين، أول شيء أثبت، ثانيا لا تشبه، ثالثا فوض الكيفية إلى رب العالمين. نقول لله يد أثبتنا، لا تشبه أيدي البشر لأن فين التشبيه، طب إذن كيف هي؟ نقول الله عز وجل أعلم بهذه الكيفية. فإذا أثبت، لا تشبه، فوض كيفية ذلك إلى الله. فقال يمين الله ملأى أو ملآن يعني مليئة، يمين الله أو يد الله مليئة يعني فيها، بعضهم فسر ذلك باللازم أي أنه غني، يمين الله ملأى أي أنه سبحانه وتعالى غني وعنده الرزق ما لا نهاية له، هذا يمين الله ملأى أو يد الله ملأى. وقال آخر لا، هي مليئة أيضا صفة ثابتة لله على ما يليق بجلاله، فيد الله ملأى أو ملأى. قال سحاء الليل والنهار، سحاء على وجه الفعال صيغة مبالغة، سحاء من إيش يا إخواني؟ من السح، والسح إيش يعني؟ الصب الدائم، الصب الدائم، يقول سح الماء سحا أي نزل بشكل دائم، انصب دائما وغير منقطع. سحاء الليل والنهار أي أنه ينفق بالليل والنهار، يده دائمة الانصباب بالخير بالليل والنهار. وبعض العلماء وصف كون الله رب العالمين سحاء الليل والنهار، قال أن يده أولا هي المعطي عن ظهر غنى، فالماء إذا انصب من فوق انصب بسهولة، فقالوا هي المعطي عن ظهر غنى. وثانيا سحاء الليل والنهار يدل على جزالة العطية، قل هذا المال الماء قد سح علينا، يعني نزل بهنقول كبير وبجزالة وكثرة، فيدل على جزالة عطاياه. وثالثا سحاء الليل والنهار، أنه لا مانع لعطيته، فالماء إذا أخذ في الانصباب من فوق لم يستطع أحد أن يرده، أليس كذلك؟ سحاء، ماء سحاء، كذلك لا مانع لنزول الخير من رب العالمين عز وجل. فقال سحاء الليل والنهار على النصب، على الظرفية، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، أي أنه ينفق بالليل والنهار. لذلك في القرآن يا إخواني وصف ربنا أنه خير الرازقين في 5 مواضع، وصف الله بأنه خير الرازقين في 5 مواضع. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. والآية الثالثة: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. والآية الرابعة: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والآية الخامسة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فالله وصف في القرآن أنه خير الرازقين لا حد لعطائه. ولذلك قال: أرأيتم كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص ما في يده، لا يغيضها نفقة في رواية، يعني لا ينقصها نفقة. الله عز وجل يمينه ملأ لا ينقصها نفقة، لا يغيضها نفقة. قال: فإنه لم يغض ما في يده، لم يغض ما في يده، أي لم ينقص ما في يده سبحانه وتعالى. ولذلك حتى لا يقع الإنسان أيها الإخوة في الاضطراب، ينبغي أن يطلب الرزق ممن يملك الرزق، ينبغي أن يطلب الرزق ممن يملك الرزق. قيل لأبي أسيد: من أين تأكل؟ قال: سبحان الله والله أكبر، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد. قيل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ قال: من عند الله. قال: الله ينزل لك الدنانير والدراهم من السماء؟ قال: سبحان الله، كأن ما له إلا السماء، يا هذا الأرض والسماء له، فإن لم يأتني رزقي من السماء ساقه الله لي من الأرض. ثم أنشد بعد ذلك: وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. فقال: كيف أخاف الفقر والله يرزق هؤلاء. سحاء الليل والنهار، أرأيتم كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، منذ خلق الله السماء والأرض. قال: وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. وهنا ذكر العرش يناسب أيها الإخوة في هذا الموطن، لأنه لم يكن تحت العرش قبل السماوات والأرض شيء إلا الماء. قبل العرش، قبل خلق السماوات والأرض، لم يكن شيء إلا الماء، وكان عرشه على الماء. ففي هذا إلى إشارة إلى اتساع سعة ملكه وسعة كذلك رزقه وعطائه سبحانه وتعالى. ذلك في الحديث: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض. لذلك قبل السماوات والأرض ماذا كان؟ كان ماء، وكان العرش، فعرش الله على الماء، وفوق العرش رب العالمين كما قال عبد الله بن رواحة. فكان عرشه على الماء، وما كان سماوات ولا كان أرض. قال: وكان عرشه على الماء. قال: وبيده الأخرى القبض، يرفع ويخفض، أي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يرفع ويخفض، يرفع ناسا بالرزق ويخفض آخرين كذلك بالرزق. طبعا وبيده الأخرى وبيده الأخرى. بيده الأخرى إيش يعني؟ الشمال، لأنه قال يمين الله ملأ. بيده الأخرى الشمال، في رواية أخرى قال وكلتا يديه يمين. وهناك رواية في صحيح مسلم قال وبشماله الشمال، فاختلف العلماء في إثبات الشمال لله عز وجل، اختلفوا. فبعضهم قال حتى الرواية صحيح مسلم وشماله، قال هذه الرواية شاذة، لأن الرواية أصح وكلتا يديه يمين، وصحها بعضهم أنها رواية ثابتة وهي حق، لكن ليست كشمالنا، فنحن شمالنا تختلف عن يميننا، لكن شمال الله عز وجل كيمينه، الشمال بالنسبة لله كيمينه. قالوا الرواية وشماله، قال الشمال نفس اليمين. لما؟ قال لأن الله في الحديث، النبي قال في الحديث القدسي قال كلتا يديه يمين، فهذا قال بالنسبة لنا اليمين تختلف عن الشمال، لكن بالنسبة لله كما يليق بجلاله وجماله. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.